بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذا روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقوله: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وهذا أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. قال رحمه الله تعالى: فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب، أي في إثبات صفة التقرب، وهي من الصفات الفعلية، في قوله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إثبات صفة التقرب من الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائق بالله عز وجل، فتثبت كبقية الصفات الفعلية على الوجه اللائق بالله عز وجل، مع صيانتها عن التعطيل والتمثيل. قال رحمه الله تعالى: ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقول أتيته هرولة أيضا في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، فهذه من الصفات الثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، وهي من صفات الفعل. قال رحمه الله تعالى: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: مما جموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة أهل الإسلام وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم، والنقل عنهم بذلك متواتر. هذا الشيخ ينقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على إثبات هذه الصفات. قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، تقربه في قوله تقربت منه باعا، فيقول الشيخ: هذه من الصفات الفعلية الاختيارية. قال رحمه الله تعالى: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ لا مانع من هذا، لا عقلا ولا شرعا، بل الشرع يدل على هذا والعقل لا يمنعه، العقل الصريح لا يمنعه ولا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح أو العقل نعم الصحيح لا يعارض النقل الصريح. قال رحمه الله تعالى: وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ نعم، الجواب أن هذا من كمال الله عز وجل، فالله عز وجل يفعل ما يريد بخلاف المخلوق، بخلاف المخلوق ليس عنده القدرة أن يفعل كل ما يريد، بل يفعل ما يريد إن أراد الله عز وجل. وقد يريد شيئا ولا يريده الله عز وجل، أي لا يشاءه الله عز وجل، فلا يكون إلا ما شاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأنه مجازات، وأن مجازات الله العامل له أكمل من عمل العامل، أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أقرب ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قال: بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال، وهنا أيضا عندنا خطأ، عندنا هنا ضم الجيم وصواب فتحها. طيب، فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو الظاهر، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق. طيب، قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، أي في قوله أتاني يمشي ومن أتاني يمشي، خرج مخرج المثال ولم يخرج مخرج ماذا؟ الحصر على عبادة المشي. بل مراد بماذا؟ بالعبادة، أي عبادة، سواء كانت عبادة المشي أو كان غيرها. فكأن الحديث من أتاني في عبادة مثل المشي إلي، التقرب إلي بالمشي تقربت إليه، وهكذا. فيكون من باب المثال الحديث خرج مخرج المثال لا مخرج الحصر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال: فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي. طيب، حاصل هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا المثال مما اعترض به على أهل السنة والجماعة من أنهم يقعون في التأويل، والجواب أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه النصوص على ظاهرها، فيقولون: نثبت لله عز وجل صفة الإتيان، ونثبت لله عز وجل صفة التقرب على الوجه اللائق بالله عز وجل إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال: وذهب بعض الناس ولم يعين من هو، ولم يعين من هو أي هذا القائل، وهل هو من أهل السنة أو لا، وهل هو من أهل السنة أو لا، على أنه في آخر الكلام، في آخر كلامه على هذا الشخص يقول: فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. فهذا فيه دلالة وإشارة إلى أن هذا القائل من أهل السنة والجماعة. هذا القائل قال ماذا؟ قال في قوله أتيت هرولة، قال يراد به سرعة قبول العمل، وليس المراد به إثبات الإتيان حقيقة، وليس فيه إثبات الإتيان حقيقة. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا نوع من التأويل، وهذا نوع من التأويل. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: هو نوع من التأويل ولكنه كان بقرينة شرعية. ما هي القرينة الشرعية؟ القرينة الشرعية أن الحديث ذكر فيه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلى أن قال: ومن أتاني يمشي. ومعلوم أن المثال أن المشي ليست كل عبادة مفتقرة إلى المشي، فدل هذا على أن المراد بالمشي أي التقرب إلى الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة. فمن تقرب إلى الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة كان في المقابل ماذا؟ عطاء الله عز وجل الواسع لهذا المتقرب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: تكون القرينة الشرعية ما هي لهذا القائل؟ هو أنه ذكر المشي وليس المراد بالمشي المشي حقيقة، ولكن المراد به ماذا؟ كل عبادة يتقرب بها إلى الله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، والصواب في هذه المسألة أن الحديث باق على ظاهره كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أن الحديث باق على ظاهره. وما ذكره هذا القائل، وما ذكره هذا القائل، هذا من ذكر بعض المعنى، هذا من ذكر بعض معنى هذا الحديث. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولا منافاة بينه وبين ما ذكر، ولا منافاة بينه وبين ما قرر وذكر، إذ أن معنى الحديث كما هو ظاهر فيه أن من تقرب من الله عز وجل تقرب الله عز وجل منه، تقرب الله عز وجل منه، ومن تقرب الله عز وجل منه أعطاه ورزقه من المنح والعطايا الدينية والدنيوية والروحانية ما الله عز وجل به ماذا؟ ما الله عز وجل به عليم. وكذلك ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يدل على إثبات الصفة وعلى إثبات لازمها، وعلى إثبات لازمها. ما هو لازم هذه الصفة؟ لازمها الثواب العظيم والجزيل من الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا القائل أثبت اللازم ولم يثبت ماذا؟ بقية المعنى. والصواب أن يثبت المعنى ويثبت ماذا؟ ويثبت معه لازم. إذا كان الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث: من أتاني يمشي أتيت هرولة، يدل على إثبات الإتيان لله عز وجل، وعلى إثبات عظيم عطاء الله عز وجل وسرعته لهذا المتقرب، ولا منافى بينها، بل هذا من دلالة النص. بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم. والأول بدلالة ماذا؟ بدلالة المطابقة. بدلالة المطابقة، إثبات صفة الإتيان لله عز وجل بدلالة المطابقة، والعطاء والثواب الجزيل والسريع من الله عز وجل هذا بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم. واضح هذا المعنى أم لا؟ وهذا كله داخل في هذا المعنى، وهذا يقرر ويؤكد ويبين أن الصواب في هذه المسألة أن يقال إن هذه أو أن هذا الحديث على ظاهره، أن هذا الحديث على ظاهره، ولا منافاة بينه وبين ما ذكر في القول الثاني، إلا أن صاحب القول الثاني فسر الحديث ببعض معناه، فسر الحديث ببعض معناه. فإن كان هذا التفسير مع نفي وتعطيل إثبات الصفة يكون تفسيرا مردودا، يكون تفسيرا مردودا، أو يقال إنه تفسير معتبر باعتبار أنه ذكر له قرينة شرعية أخرجته عن ظاهره إلى معنى آخر. والصواب والصحيح فيه هو القول الأول من إثبات الصفة وإثبات لازمها، والله أعلى وأعلم. واضح هذا يا جماعة؟ طيب قال رحمه الله تعالى مثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أن خلق أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما. الشبهة من أهل التأويل في هذه الآية يقولون يا أهل السنة والجماعة الله عز وجل يقول أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، تقولون إن الله عز وجل لم يخلق هذه الأنعام بيده مباشرة وحقيقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها، هل يقال إنها صرفت عن، هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. واضح يا جماعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر معنيين، المعنى الأول يقول هل الظاهر أن الآية مما عملت أيدينا في قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هل ظاهر آية أن الله عز وجل باشر خلق الأنعام بيده كما باشر خلق آدم بيده، أم أن المراد بالآية أن الله عز وجل خلقها بقدرته سبحانه وتعالى كما خلق غيرها من المخلوقات؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى قال أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللغة العربية الذي نزل القرآن به، ألا ترى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم. قال فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. واضح هذا يا جماعة؟ في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ليس المراد كسب اليد فقط، بل قد يكون بماذا؟ المعصية حصلت بالنظر، قد تكون حصلت بماذا؟ بالسمع، قد يكون حصلت باللسان، قد تكون حصلت بماذا؟ بالاعتقاد الفاسد. واضح هذا الأمر؟ ومع هذا قال الله عز وجل فبما كسبت أيديكم، واضح؟ أي بما عملتم، المراد بما عملتموه سواء كان هذا العمل باليد أو بالقلب أو باللسان أو بغير ذلك من الأمور. لذا قال الشيخ فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد وهذا واضح، فويل للذين يكتبون، ومعلوم أن الكتابة أين تكون بماذا يا جماعة؟ باليد. فويل للذين يكتمون الكتاب قال بأيديهم، فأضاف اليد إلى ماذا؟ أضاف اليد إليهم بخلاف الأول جاء فيها ماذا؟ إطلاق ذكر الأيدي. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما. وفرق بين الآية الأولى وهذه الآية، فرق من أن يقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا وبين القول خلقنا لهم بأيدينا فرق بين أن تقول عملنا بأيدينا وعملناه بماذا وبما عملته أيدينا فرق بين هذا السياق والسياق الأول. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما قال تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا إذا كان كذلك، إذا كانت هذه الأنعام خلقت أو خلقها الله عز وجل وباشر خلقها بيده سبحانه وتعالى، ما كان هناك مزية لآدم عليه السلام، لما كان هناك مزية لآدم عليه السلام ولكان مثل الأنعام التي خلقها الله عز وجل بماذا؟ بيده مباشرة. والله عز وجل قد امتاز، قد ميز آدم عليه السلام بأنه ماذا؟ بأنه خلقه بيده، بأنه خلقه بيده، كما جاء في ذلك الأدلة الكثيرة، منها حديث الشفاعة الطويل، حيث أنس حينما يأتي الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بماذا؟ بيده. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على مزية لآدم عليه السلام دون غيره، يدل على مزية لآدم عليه السلام دون غيره. وإلا إذا كان ماذا؟ لما كان في قولهم خلقك الله بيده فائدة، سيقول لهم الكل أنتم أيضا خلقكم الله عز وجل بماذا؟ بيده. واضح هذا الأمر أم لا؟ فكون الله عز وجل جعل هذه مزية لآدم عليه السلام، كما في قول الله عز وجل لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. لو كان إبليس أيضا خلق بيدي الله عز وجل مباشرة لقال ماذا؟ وأنا خلقتنا يا ربي ماذا؟ بيديك. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولكن قد علم أن آدم عليه السلام له من الميزة ما ليس لغيره، فعلم أن الآية التي فيها قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن المراد بها ماذا؟ أن الله عز وجل خلقهم بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فماذا فيكون. قال رحمه الله تعالى وإذا ظهر بطلان القول أو تعين أن يكون الصواب وهو أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافة النفس بمقتضى اللغة العربية. نعيد. قال رحمه الله تعالى وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب، إذا ظهر بطلان القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده مباشرة، هذا قول باطل. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ قال وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده أي مباشرة، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس، إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس في قوله سبحانه وتعالى بما يعني كإضافة إضافته إلى العمل، إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى ماذا؟ إلى النفس. فكأنه قال بما عملت أيدينا، بما عملناه ماذا؟ أنفسنا، بما عملناه ماذا؟ أنفسنا. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس سواء بسواء، وليس المراد بأن إضافة اليد أن العمل إلى اليد أن الله عز وجل باشر العمل بيده، ولكن كأنه يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملت أنفسنا أو مما عملناه أنعاما أو مما خلقناه أنعاما. هذا هو التفسير الصواب والمعنى الصواب في الآية. قال كإضافة النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى يد، أي كما في الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بماذا؟ بيدي. فأضاف اليد إلى النفس وعدها بماذا؟ وعدها بالباء الدالة على ماذا؟ الدالة على الملاصقة والمباشرة للخلق، لخلق آدم عليه السلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فتنبه الفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود العلوم، من أجود العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا الأخير تنبيه جيد من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وسبقه إلى هذا التنبيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ أنه قال: من أجود العلوم، من أجود العلوم التفريق بين المشتبهات، التفريق بين ماذا؟ بين المشتبهات. والتفريق بين المشتبهات يصح فيه أو يظهر فيه فقه الفقيه، فقه الفقيه، أو ذكر كلاما هذا معناه. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.